أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن إحنا ناقشنا المدرسة العقلية، عفوا التجريبية، لأنه وفق المدرسة التجريبية لم تفرق أو لا يحصل هناك أي فرق بين القضايا الرياضية وبين القضايا العلمية يعني التجريبية بشكل عام. قال فالحاصل، هنا وصلنا، قال فالحاصل أن المذهب العقلي هو وحده الذي يستطيع أن يحل مشكلة التعليل، تعليل المعرفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المذهب العقلي هو وحده الذي يستطيع أن يحل مشكلة تعليل المعرفة، يعني أولاً كيف نحصل على المعرفة، مصدر المعرفة الأساسية. قال ويضع لها مقياسها، المقياس الذي يقيم بين المعرفة الصحيحة والمعرفة غير الصحيحة، ومبادئها الأولية. قال ويبقى سؤال بشأن المذهب العقلي لا بد من طرحه والإجابة عنه، وهو إذا كانت المعلومات الأولية عقلية وضرورية، فكيف عليكم السلام فكيف نفسر عدم وجودها لدى الإنسان منذ البداية؟ لأن هذه المعلومات بديهية. قال بأن هذه المعلومات البديهية الأولية البديهية إذا كانت أولية وبديهية لازم موجودة في الذهن عند الجميع، فلماذا أن الذهن البشري خالي الذهن عنها؟ بلا إشكال أن الإنسان عندما يولد فهو خالي الذهن من هذه التصديقات والقضايا التصديقية. فإذن وإذا هم أيضا نقدر نقول بأنه هذا المعتبر في الحكمة، يقول أولية هذه، معنى كلام أولية هذه المعارف لا بمعنى سبقها عند الذهن، سبق حصولها عند الذهن، يعني أن هناك سبق زماني بحيث هي أول ما تنوجد في الذهن ثم بعد ذلك تترتب عليها. قلنا هذا الترتب والتوقف، وتوقف المعلومات هو توقف وجودي. أصل المعرفة متقومة بمن؟ متقومة بهذه المعارف الأولية. وإن كان وجودها متأخر، وإن كان وجود مثلاً وجود اجتماع النقيضين، مبدأ استحالة اجتماع النقيضين وغيره، يحصل بعد حصول معارف سابقة لا أقل تقدير التصورات الحاصلة في الذهن. عليكم السلام ورحمة الله. زين. يعني ممكن أن تحصل بشكل يعني متأخر. لماذا؟
مو سبق زماني.
ها، مو سبق زماني. مو لازم هي بالبداية تصير في الذهن ثم بعدين تنوجد هذه المعارف. كقاعدة موجودة في الذهن يصدقها، موجودة بشكل فعلي يصدقها. لا، ممكن الذهن أول ما تجي تبحث عن المعلومات اللي موجودة في ذهنه، فتجد في البداية تصورات، ثم تجد تصديقات حسية، لأن الحس دائما أقرب علما، أقرب للحصول في الذهن، أقرب للذهن، الحسيات أقرب للذهن. ثم بعد ذلك لما يصير عند الإنسان قدرة على الانتزاع، على انتزاع هذه المعاني اللي هي مثلا نقيضان، ويلاحظ وجود الشيء ويلاحظ عدمه، فراح ينتزع معاني وتصورات. هذه التصورات تصير الأساس علما لهذه القضية، قضية استحالة اجتماع النقيضين. أصل الاستحالة هو من المعاني الفلسفية، الاستحالة من المعاني الفلسفية، قد لا ينتفت إلى الذهن ولا ينتبه إليه في أوليات حصول المعارف عند الإنسان. فالإنسان إذا أجينا تابعنا ذهن الإنسان نجد أنه في البداية يصير عنده تصورات حسية هم أخذها من الحس، ثم معارف حسية جزئية مو كلية، ثم تبدي شوية شوية الذهن يترقى الذهن إلى أن يصير يدرك المعارف الكلية. وهذه المعارف قلنا الطفل أول ما يصير عنده معارف جزئية ثم بعد ذلك يصير عنده معارف كليه، ثم يصير عنده معارف انتزاعيه فلسفيه، انه استحاله مستحاله. يا الله يصير عنده مبدا استحاله في اجتماع النقيضين، وان كان نفس الامر والواقع ما يمكن ان الانسان يصدق في اي معرفه حتى وان كانت معرفه حسيه ما لم يكن هناك استحاله في اجتماع النقيضين، لكن في الذهن ما موجوده في ذهنه عنده اصلا، هو ما ملتفت لها اصلا، ما لها وجود في ذهنه كوجود قاعده معزوله في الذهن.
كيف مصير زمان ما يصير هذا الطفل؟ يصير مثلا شلون نضعه
والله خلقكم شلون، والله خرجكم من بطن امهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا مو موضوعنا اولا، اسمح لي، هذا هسه كلامي، كلامك مو رد علي كلامي، وكأنه أنت كنت تفكر بموضوع ثاني. مرات عندك حسنات ومرات عندك مو مرات هواي. أنت مو موضوعنا، ما جاي تحكي بموضوعنا، هسه صرنا نحكي بموضوع آخر، أن الإنسان شلون يهتدي للمعارف، على أي أساس؟ نقول مثلا الغريزة بالبداية، غريزة هي تدفع الإنسان أن يتصرف بعض، وهذه أشياء حتى بالسمكة موجودة. شوف سلوك سمكة سلمون إلها في الدورة في الحياة، بحيث أنه تهاجر هجرة وتجي تخلي بيضة في مكان وتروح تموت، تطلع هاي الأسماك من هذا المكان وتصير عندها نفس الفكرة وتتحرك نفس الحركة وتجي. هذا إلهام، نوع من الإلهام، وهاي معارف، إذا نسميها غريزية سميها غريزية، سميها فطرية بمعنى أنه معارف حضورية، نوع من المعارف الحضورية. إحنا كلامنا كله وين؟ في المعارف التصورات الحصولية، هاي التصورات الحصولية اللي هي شنو؟ اللي هي تصورات اللي موجودة هنا، اللي هي قضايا أو تصورات. هذه الذهن أول ما ينولد خالي الذهن من عدم أبدا. فهل أن الإنسان عندما ينولد وهذه المعلومات موجودة عنده لو لا؟ نقول ما موجودة عنده. زين، أول ما تنشأ هذه المعلومات التصورية خلاص التصديقية، يعني أول ما تنشأ التصديقية لابد اجتماع النقيضين وتصير بباله الكل أكبر من الجزء وغيره، ذني هاي المعارف اللي نسميناها أوليات وبديهيات. لا مو شرط، بالبداية ممكن يصير عنده معارف حسية وبعدين. قال إن مراد العقليين، ها وين هسه كلامنا؟
ويبقى سؤال
قال إذا كان، ها يبقى السؤال أنه لا بد من طرحه، وهو إذا كانت المعلومات الأولية عقلية وضرورية، كيف نفسر عدم وجودها لدى الإنسان منذ البداية؟ وبعبارة أخرى، أن تلك المعلومات إذا كانت ذاتية للإنسان وجب أن توجد بوجوده، وإذا لم تكن ذاتية لزم أن يوجد لها سبب خارجي. طبعا بعضهم، بعض المتكلمين، هاي النقاشات إذا واحد يبحث عنها يلقى أكو، رغم أنه بعض النقاشات حديثة لكن يلقى لها أصول وين في كلمات علماء السابقين، فيقولون أن هذه ضرورية لا تنفك عن الإنسان. يشكلوا عليه يقولوا شلون ضرورية لا تنفك عن الإنسان، ممكن أن يغفل عنها الإنسان، ممكن أن يغفل عنها إذا ما التفت إلى أو ما يصورها بشكل صحيح أو غيره، فما يحكم به. شلون تقول بأنه ضرورية لا ينفك عنه؟ عموما، فنقول أنه هذه التصورات إذا كانت ذاتية إذن لازم دائما وياها، إذن شلون في البداية كان غافل عنها؟ جواب واضح، كان غافل عنها لأنها هذه القضايا، لأنه ما كان مصور موضوعها ومحمولها. لأن الإنسان، إحنا قلنا متى ما تصور موضوعها ومحمولها حكم بها، متى يتصور محمولها وموضوعها؟ لأنه بعض الأحيان، لأن قلنا استحالة كلمة استحالة، هاي الاستحالة معنى انتزاعي فلسفي ثانوي. فالذهن أول ما يحصل عنده تصورات الأولية، ماكو استحالة، هذا موجود ذاك ما موجود، هذا أقصى ما يدرك الإنسان الذهن الأولي. ثم بعد أن يترقى يفهم معنى الاستحالة، من يفهم معنى الاستحالة؟ ويقارن في معنى الاجتماع، فكرة الاجتماع اللي يشاهدها من أن هذا الشيء مجتمع مع هذا الشيء، ويجيب معنى الاستحالة فيحكم هل يمكن أن ويطبقها على من يطبق الاجتماع على وجود الشيء وعدمه، فيقول يستحيل، هاي ليمت، هذا عمل يراد له رقي عقلي، يراد له مستوى عقلي أكبر، فلهذا ممكن أن الإنسان في بداية أمره ما عنده مسألة استحالة اجتماع النقيضين، لأن عقله ما وصل إلى درجة انتزاع هيك معاني، ممكن حالة طبيعية. بينما هؤلاء، شوف هذا تحليلنا، هؤلاء اللي يدرسون الذهن بما هو موجود فيقولون هاي المعارف تقولون بأنها أولية، خطأ، لأن إحنا جاي نراجع المعارف البشرية نلقاها تطورية، الإنسان بداية تصورات ساذجة حسية، وبعدين شوي شوي يترقى إلى أن يصير عنده أفكار مجردة تجردا عاما، يصير يدرك مسائل الرياضية المعقدة. فإذا الذهن تطوري، الذهن البشري ما يمكن أن نلاحظه على أساس هذا خطأ، هذا مو تحليل صائب، هذا مو تحليل صائب، لأن ما جاي يحلل المعرفة بما هي، جاي يحلل ذهن البشر ويتعامل وياه على أساس أنه شلون النبتة من تنمو، شلون تنمو، شلون توصل إلى مراحلها. قال والجواب أن مراد العقلين بكون تلك المبادئ ضرورية في العقل هو أن الذهن إذا تصور المعاني التي تربط بينها تلك المبادئ يستنبط المبدأ دون حاجة إلى سبب خارجي، يعني ما يحتاج إلى سبب خارجي، أما تصور الموضوع المحمول هو يحتاج إليه. قال ولنأخذ مبدأ عدم التناقض مثلا، فإن هذا المبدأ يعني الحكم التصديقي بأن وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان، ليس موجودا لدى الإنسان في لحظة وجوده الأولي، لأنه يتوقف عليما على تصور الوجود وتصور العدم، طبعا وتصور الوجود من المعاني الفلسفية أو من المعاني الحسية المباشرة، الوجود مفهوم الوجود شسمه، شنو هذا مفهوم الوجود؟ أدري مفهوم الوجود البديهي هو شنو غير تصور؟ يخلص هو تصور الوجود يعني؟ إيه فلسف؟ الوجود تصوره فلسفي من المفاهيم الفلسفية مو حسي، وكذلك العدم انتزاعي، كلاهما انتزاع، يعني يراد له شنو؟ يراد له الإنسان درجة شوية من الرقي الله يقدر يدرك هاي المعاني الثانوية الفلسفية. هم أيضا أنا باوع عليك لقيتك قاعد على الكرسي، بعدين شفتك قايم ما موجود بالكرسي، قلت ها إذن هنا أنا عدم، انتبهت لأنه ما لقيتك، أو أشوفك مثلا انتزعت من عدم، بالبداية عدمك أنت يعني العدم المربوط بيك، ثم بعدين جردت العدم من كونه مربوط بيك، يعني صار عدم مطلق، صار فكرة العدم بالبداية عدمك أنت، عدم الموبايل، عدم الكتاب، بعدين جردته مباشرة، صار ها بالبداية عدمك أنت، أنت ما موجود هنا، أنت موجود هناك، ما موجود هنا، صار مربوط بيك العدم، عدم خاص، ثم أخذت العدم موحدة، صار شنو؟ عدم مطلق، فكرة العدم، فكرة الوجود قابلت فكرة العدم، انتزاعيات، اثنينات انتزاعيات. فهل يمكن أن يجتمع الوجود والعدم؟ ها هنا أنا راح يصير اجتماع النقيضين، يستحيل أو ما يستحيل؟ الاستحالة هم أيضا انتزاعية، كل هذه يرادها عقل، مستوى عال من العقل. زين
فيدني بالبحث هاي أنا ما منتبه.
زين قال ولنأخذ إجناء فيتوقف وتصور الاجتماع، فإن تصديق الإنسان بشيء ما لم يتصوره أمر غير معقول، شلون يصدق بشيء هو ما متصوره؟ فإذا لازم يتصوره، فلا بد أن يكتسب الإنسان مجموعة من التصورات التي يتوقف عليها مبدأ عدم التناقض عن طريق الحس بالبداية، فيشوف مرتضى ويشوف الكرسي، هاي أشياء حسية، بعدين شاف باوع ما لقى مرتضى على الكرسي، فهنا قال إذن مرتضى ما موجود، فصار يدرك شيء اسمه عدم وشيء اسمه شنو؟ وجود. شيء من يصير قال إذن هذا مرتضى، إذن هذا وجود. باوع ما لقى الكرسي، فقال شنو؟ هنا ما موجود يعني عدم، وهكذا. قال فلا بد أن زين أن يكتسب الإنسان مجموعة من التصورات التي يتوقف عليها مبدأ عدم التناقض عن طريق الحس لكي يتمكن من الحكم بهذا المبدأ والتصديق به. وبهذا يتضح أن تأخر ظهور هذا المبدأ في الذهن لا يعني أنه ليس ضروريا ومنبثقا من صميم النفس بلا حاجة لسبب خارجي، بل هو ضروري ونابع من النفس بصورة مستقلة عن التجربة. ولكن التصورات الخاصة شرائط لوجوده وصدوره، وهذه حالة طبيعية عن النفس. ويمكن توضيح ذلك بقياس النفس والمبادئ الأولية بالنار وإحراقها. فالنار محرقة بطبيعتها، بس إذا أجت موانع عن الإحراق ما تحرق. فكما أن الإحراق فعالية ذاتية للنار لكنها لا تتحقق إلا في ظل شروط معينة، أي في ظرف ملاقاة النار لجسم يابس، كذلك الأحكام الأولية فإنها فعاليات ضرورية وذاتية للنفس لا تتحقق فعلا إلا بتوفر الظروف التي تكتمل عندها التصورات اللازمة لفعليتها. أي لوجوده كقضية متصورة مصدق بها من قبلك أنت.
العشيه
خلصت؟ ها؟ لا ما خلصت. ما خلصت. زين. التجربة والكيان الفلسفي. هاي تقريبا صفحة كاملة أو ورقة كاملة إحنا قارينها. صح خلنا نقرأ. قال التجربة والكيان الفلسفي. أنا أريد أكثر من مرة أكرر، ما أريدكم تجون هنا وأنتم ما قارين. فأنا بعدها راح أسألكم، وإذا شفت يوم من الأيام، طبعا ما قاري ضلي باوع لي تمشي، يعني إذا شفت أنه ما تقرون لا يعني يصير ردة فعل عندي صحيح. زين، حتى شنو الأشياء اللي نمشي بها بسرعة. قال التجربة والكيان الفلسفي أن التناقض بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي لا يقف عند حدود نظرية المعرفة، بل يمتد أثره إلى الكيان الفلسفي كله. شون؟ لأنه على ضوء إحنا من قلنا بأن المذهب التجريبي هو مصدر المعرفة، على ضوء راح نبني كيان فلسفي. هذا الكيان الفلسفي على أي أساس بنينا؟ مع أنه صراحة مع أنه الكيان الفلسفي لا يبنى على أساس التجربة، لأن الكيان الفلسفي جاي يعطيك رؤية عامة للوجود، والرؤية العامة للوجود ما يمكن أن تتكون على في ضوء ماذا؟ في ضوء التجربة. قال لا يقف عند حدود نظرية المعرفة، بل يمتد أثره للكيان الفلسفي، للرؤية، رؤيتك علما لعالم الوجود. لأن مصير الفلسفة بوصفها كيانا مستقلا عن العلوم الطبيعية والتجريبية مرتبط بحل هذا التناقض بين المذهبين العقلي والتجريبي. فالبحث في المقياس، يعني تقييم المعرفة العام للمعرفة والمبادئ الأولى لها، هو الذي يقدم للفلسفة مبررات وجود مثل هكذا فلسفة. مثلا هو سيد أتصور هذا الكلام سيد الشهيد يطرح، يقول الماركسيين لما قالوا التجربة هي المصدر الرئيسي للمعرفة، وعلى ذلك بنوا هذا الكيان اللي هو الكيان الفلسفي. عندهم كيان فلسفي لو لا؟ المادية الديالكتيكية بنوها، وهم يقولون بأن التجربة هي مصدر المعرفة. هذا في الحقيقة هم ما يمتلكون هذا المبررات نشوء هذا الكيان الفلسفي ما لم يقولوا بالعقل. إذا ما قالوا بالعقل هذا الكيان الفلسفي ما لهم، حتى وإن كان كيان مادي، لأن إحنا قلنا أصل المادة شلون نقدر نثبتها، أصل الرؤية العامة شلون نقدر نثبتها، منطق الديالكتيك والجدل أصلا هذا كله قائم على أساس قواعد عقلية. هم أنكروا قانون مبدأ استحالة اجتماع النقيض وغيره، بس مع ذلك هم أسسوا معرفتهم في ضوء إطار قواعد عقلية. فكيف ذلك وأنت تقول بأن مصدر المعرفة هي التجربة؟ مبررات هذا الكيان الفلسفي ما موجودة. زين. قال أو يحكم عليها بالانسحاب والتخلي عن وظيفتها للعلوم الطبيعية. وبيان ذلك أن الفلسفة كما تقدم كانت تستوعب جميع المعارف البشرية المنظمة بشكل عام. يعني في البداية من يقول أنا أدرس فلسفة، الفلسفة تعني الطبيعيات اللي بيها الفيزياء والكيمياء وهاي الأشياء، والفلك، علم النفس البشري، طبعا الرياضيات بالأشكال داخلة، والهندسة داخلة، كلها هاي داخلة، الأخلاق داخلة، كلها بالفلسفة. الفلسفة معناها أعم. هاي أتصور درسي أنتم زين. قال تستوعب جميع المعارف البشرية المنظمة بشكل عام، وأن الرياضيات والطبيعيات كانت تطرح على الصعيد الفلسفي كما تطرح مسائل الميتافيزيقية. بس قالوا الرياضيات أقرب للحس، عندنا طبيعيات حسية مرتبطة بالحس، وعندنا الرياضيات أقرب للحس. ليش أقرب؟ لأن كم وكي يعني هاي الأحجام وغيرها وأعداد تعرض عليه من تعرض على الأجسام، فهي أقرب شوية للحس. والأبعد كلها منها هي الميتافيزيقية. قال وكانت أداة المعرفة التي تستخدمها الفلسفة في تلك الحقول جميعا هي القياس، أي السير الفكري من العام إلى الخاص. ثم بدأت التجربة تشق طريقها في حقول كثيرة، وهي تتدرج في المعرفة من الجزئيات إلى الكليات، ومن موضوعات التجربة إلى قوانين عامة. فكان على الفلسفة أن تقتصر على مجالها الأصيل، وتفسح المجال للعلم لينشط في سائر المجالات. هاي دعوة. وبذلك انفصلت العلوم عن الفلسفة، وتحدد لكل منهما أداته الخاصة ومجاله الخاص. هاي دعوة، لأن احنا قلنا حتى العلوم ما دام قائمة بالتجربة، التجربة راجعة علما للقياس. نعم العلوم الصغرى مالتها شنو؟ تجريبية، يعني تجريبية، يعني تعتمد على مقدمات، بينما مثلا الفلسفة ما تعتمد على التجربة. هذا طبعا وفق التصور الفلسفي المشائي، يعني بشكل عام منطق الأرسطو. فبالنسبة إلى الأداة، هذا يعني هذا نقد اللي أمس إحنا أشرنا إلى ولو بشيء بسيط. قلنا بأنه رغم أن المناطق أو حتى فلاسفتنا قالوا بأن التجربة راجعة على القياس، مثل السيد العلامة الطباطبائي، لأنه فرق بين العلم وبين من؟ فرق بين العلوم وبين من؟ وبين الفلسفة. قال العلم يفترق عن الفلسفة بشيء، بس هذا هو مسلم، يعني أنا ما أريد أن أنتقده. العلم يفترق عن الفلسفة بشيء، أن الفلسفة ميدانها المادة، والفلسفة ميدانها العالم. ومثل بمثال، هذا المثال المن طرحه من أجل أنه التجربة لها حق الإثبات والنفي في داخل هاي الدائرة، يا دائرة عالم المادة. فهي تثبت أشياء وتنفي أشياء مادية، تثبت أشياء مادية وتنفي أشياء شنو؟ مادية. ففي مجال المادة تقدر تقرر، أما أوسع من عالم المادة ما تقدر تقول لا شيء موجود، ولا تقدر تقول شيء ما موجود. مو مجال. أنت هسه الآن مجالك هاي الغرفة، تقدر تقول أكو أشياء موجودة بهاي الغرفة، أكو أشياء ما موجودة بهاي الغرفة. أما أشياء خارج هاي الغرفة لا تقدر تقول موجودة، ولا تقدر تقول ما موجودة، لأن حدودك هاي الحدود. هاي منو؟ هاي التجربة اللي هو العلوم. إذن العلوم تمتاز أن منهجها منهج التجربة. إذا أجينا للفلسفة، الفلسفة موضوعها منو؟ الوجود. موضوعها عام، موضوعها أصل الموجودية وصفات الموجودية، وإن الموجودية هل هي مقتصرة على الوجود المادي أو أعم من الوجود المادي. فإذن التي لها الحق في إثبات وجود الشيء ونفي وجود الشيء منو؟ الفلسفة، لأن هي أصل بحثها عن الموجودية وصفات الصفات الحقيقية اللي للموجودية أو الصفات لعدم الموجودية. الموجودية شنو صفاته، المو موجود شنو صفاته، فإذا هي اللي الحق تقرير المصير. يقول الشيخ هذا سيد العلامة هذا المثال، يقول إذا أجى شخص نازل من الجبل وأنت التقيت به وسألته أكو لو ماكو، إذا كان صياد يعني أكو لو ماكو، أكو شيء هناك لو ماكو، حصلت شيء لو ما حصلت، فالمراد من الشيء عند الصياد قال لك إيه أكو هواي أشياء. شنو أشياء؟ حيوان. يعني حيوانات تصاد، لأن هو مجال الأكو ما أكو عنده الصيد. أو يقول لك لا ماكو شيء والله ما حصلت، ماكو أي شيء، ماكو أي شيء، شنو ماكو صيد، لأن هو في مجاله مجال الصيد. ما معقولة لو كان اللي سأله يعني يريد يفتهم جوابا فلسفيا يعني ماكو شيء، يقول لك شلون ماكو شيء، أكو شجار، أكو يوم من الأيام أنا كنت أمشي ويا شخص أول ما أجينا الحوزة، فهو هم كان يدليني على أشياء بالأخير طلعت مو صحيح. يقول لي هذا براني سيد الشهير الصدر. قلت له زين. بعدين مشى شوي قال لي هذا مكان مثلا العالم الفلاني. قلت له شيخنا شكو شي شوفه، قال لي قال هاي دنجي هذا محل فأنا يعني كنت في إطار أن أي شيء يعني بهذا ما يعني أثر من أثار علماء.
شلون ترى كل شيء نحصيناه يعني يقول بس المعارف ما بدينا كذا.
هذا يحاول أنه هي
يعني
مثل
السؤال من الكلية
طبعا هذا نقاش في التفسير. زين عموما، فإذا قال فبالنسبة إلى الأداة اختلاف في الفلسفة، هذا موضوع مهم جدا. بماذا تختلف الفلسفة عن من؟ عن التجربة. بماذا تختلف الفلسفة عن التجربة؟ أنا أرد أن أذكر النقد وعفته، يعني ما راح أذكر. قال فبالنسبة للأداة فإن الفلسفة تتخذ القياس أداة عقلية للتفكير، أما العلم فهو يستخدم التجربة ويتدرج من الجزئيات إلى قوانين عامة. هذا العلامة طبطبة؟ رغم أنه إحنا رجعنا التجربة لمن؟ رجعنا التجربة لمن؟ رجعناها للقياس؟ إحنا رجعنا التجربة للقياس؟ فإذا رجعنا التجربة للقياس إذن لا يختلف العلم عن من؟ بهذا النحو، وإنما يختلف بنحو آخر، أن التجربة مقدماتها شنو؟ مقدماتها يعني الصغرى مالتها تحتاج إلى تكرار وغيره، وهم أيضا بها خلل. ليش؟ لأن حتى الدليل الفلسفي هم أيضا ممكن الدليل الفلسفي يعتمد على مقدمة الصغرى تكون شنو؟ تكون مرتبطة بعالم المادة. إذن التمييز يعني هذا أكو خلل، ينبئ أنه أكو خلل في أصل المنهج التجريبي، أنه نفسر التجربة ونرجعها للقياس، والمفروض لا، يقول المفروض نرجعها نفسرها على ضوء ما ذكره سيد الشهيد. هذا هو الصحيح اللي هو عبارة عن حساب احتمالات وغيره. عموما فخلينا هسه هنا، إذن الفرق، نقول الفرق بين العلم والتجربة أن التجربة نرجعها للقياس، بينما العلم يتخذ التجربة، ما يتخذ الفلسفة عفوا تتخذ القياس كمنهج، بينما العلم يتخذ التجربة كمنهج. وبالنسبة للمجال الميدان فإن العلم كل علم يتناول شعبة من الوجود ونوعا خاصا للخاص في ميدانه، مثلا علم الطب يتناول جسم الإنسان، بدن الإنسان، الرياضيات بس الكم الحجم الأعداد يعني كم منفصل كم متصل، المهم كم. يقول العلم يتناول حق الخاص من الوجود فيبحث عن ظواهره وقوانينه في ضوء التجارب التي يمارسها عليه، أما الفلسفة فتتناول الوجود مطلقا بصورة عامة وتبحث عن ظواهره وقوانينه التي لا تخضع للتجربة مباشرة. فبينما يبحث العالم الطبيعي عن قانون تمدد الفلزات بالحرارة، والعالم الرياضي عن النسبة الرياضية بين قطر الدائرة ومحيطها، يدرس الفيلسوف ما إذا كان للوجود مبدأ أول انبثق من الكون، منه الكون، لأن بحث عن من؟ عن أصل الموجودية. وما هو جوهر العلاقة بين العلة والمعلول؟ أصلا هذا الوجود يترتب عليه وجود آخر، أو يعني بحث عن أصل الموجودية، عن صفة الموجودية، حقيقة الموجودية، صفاتها الحقيقية. وهل يمكن أن يكون لكل سبب، لكل لكل سبب هم إلى سبب إلى ما لا نهاية لو يتوقف، لأنه يستلزم التسلسل؟ وهل المحتوى الإنساني مادي ماحظ، أم أن هناك شيء كيان آخر اسمه شنو؟ الروح. شلون نقدر نثبت الروح؟ نجي نقول تعالوا إحنا نبحث عن أصل الموجودية. أصل الموجودية بالفلسفة، تعالوا الأصل، ما هي خصائص الوجود؟ هل هي خصائص الوجود هاي خصائص الوجود المادي؟ نجد أن هناك خصائص للموجودية مو مادية، لا مرتبطة بالزمن، لا تتغير، لا 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 لا. إذن ما نقدر نقول مادية، إذن هذا لون مختلف تماما، إذن هذا مجرد، إذن الإنسان ما مكون من مادي. زين، قال: وواضح أن الأسئلة التي يطرحها العالم يمكن إخضاعها للتجربة على عكس الأسئلة الفلسفية، فإن المبدأ الأول والتصاعد اللانهائي في الأسباب والعنصر الروحي أمور ميتافيزيقية لا يمتد إليها الحس التجريبي. ويلاحظ أن الثنائي بين العلم والفلسفة على أساس اختلافهما في أداة الفكر وموضوعه كانت أمرا مقبولا لدى كثير من العقليين، إلا أن التجريبيين شنوا هجوما على الفلسفة فرفضوا الفلسفة بوصفها كيانا مستقلا عن العلم، لأنهم لا يقرون كل معرفة ما لم ترجع لمن؟ ترجع لمن؟ للعلم. ولم يعترفوا إلا بالفلسفة القائمة على أساس العلوم. إذن واضح النقد اللي أنا أريد أنقده أبينه هناك. إحنا قلنا بأن التجربة وفق كلامنا التجربة ترجع لمن؟ للقياس. وهسه من إجينا لهنا إيش قلنا؟ قلنا التجربة تستخدم وين؟ في العلم. بينما الفلسفة ما تستخدم التجربة، إيش تستخدم؟ القياس. تبين أن القياس مو تجربة، والتجربة مو قياس. وهذا هذا التفرقة ما يتم إلا على ضوء من؟ على ضوء السيد الشهيد الصدر، على ضوء رئيس السيد الشهيد الصدر، لما نقول بأنه التجربة ما مرجعها للقياس. بينما الآخرون اللي يقولون لا، أصلا هي تجربة مرجعها للقياس، هم أيضا سير فكري من العام للخاص. بين شنو الفرق؟
مقال هو
أحسنت. والآن أنت والآن ذكر عكسه، هذا كلام نقد عليه. لا، هنا بالبداية قال مرجع للقياس، وهنا قال مو مرجع للقياس، فإحنا نقول له أنت متناقض، إحنا النقد هاي خلاص. طبعا مو أنا وإنما استاذي يعني سيد عمار، هو النقد هذا في الحقيقة نقد لأن هذا المطلب الموجود في فلسفتنا ونفسه وين؟ في أصول الفلسفة. هو سيد الشهيد ما أخذ منين؟ من أصول الفلسفة، من شهيد مطهري وسيد العلام. فهو أيضا صرح قال الفلسفة فلسفتنا أنا ما أخذ منين؟ من فلسفة المسلمين، فلاسفتنا المسلمين يعني حكمانا المسلمين. فإذن النقد يرد علي أيضا، هذا من النقد يرد علي. نعم، وفق ما ذهب إليه سيد الشهيد بالأخير اللي هو حساب الاحتمالات ما يرد عليه الكلام. نعم، التجربة قائمة على أساس حساب الاحتمالات، أينما بينما الفلسفة تعتمد عليه من؟ تعتمد على القياس. زين، هناك مدرستان كان لهما تأثير في العالم كل العالم. الأولى هي الماركسية، الماركسية اللي هي كارل ماركس وإنجلز وغيرهم، يعني هي الفلسفة المادية الماركسية، كان تأثيرها على العالم كله، هزت كيان العالم. كانوا يتوقعون بأن ثورة الإمام الخميني هم أيضا راح تصير، ولهذا هواي من البداية حاربوها ما انطوها اي مجال. ما انطوه طوها امتداد، بينما مثلا الشيوعيه اخذت دورها وامتدت بالعالم الى ان بعد ذلك صارت الشيوعيه وصار الانتصار انتصار ليلين في 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 روسيا الثوره البيضاء، فانتشرت بالعالم كله وبعد ذلك انتشرت الافكار وكذا يلا صارت صارت روسيا يعني صارت بها ثوره وشافوا اثرها وخطورتها، بينما ايران في بدايتها فبدت القيود تضع عليها لانه كانت ثورهم ايضا بها كل المؤهلات ان توحد العالم الاسلامي بس ما صارت زين. فاذا التاثير العظيم لهاتين المدرستين، المدرسه الاولى اللي هي المدرسه الماديه، طبعا المدرسه الماديه ما تقتصر عليه من على الماركسي اوسع من عندها، لكن بشكل عام هنا سيدي يطرح الماديه الماركسي. والثانيه اللي هي الوضعيه، المراد بالمدرسه الوضعيه الماديه الوضعيه اللي هو المراد من عندها هكذا المدرسه الوضعيه المنطقيه هكذا يقال عنها المدرسه الوضعيه المنطقيه. المدرسه الوضعيه المنطقيه سئلت سؤال، وهذا السؤال ايضا صار يسال اكثر من مره، انه كيف نميز بين القضيه العلميه، بين مساله علميه وبين مساله غير علميه. احنا وظيفتنا طرح منهج، هذا المنهج يضع الحد الفاصل بين العلم واللا علم. هذا السؤال طبعا كان له اثره بحيث انه من بعدهم يعني او استمرارا لهم هو كان موجود وياهم وهم حسبوا وياهم بعدين لا ما قبل، هو كارل بوبر بعدين بدا ينتقدهم واكثر شخص ناقد لهم هو، لكن بقى يسال هذا السؤال انه كيف نميز بين العلم واللا علم، المراد من العلم يعني علم تجريبي يعني الفيزياء وغيره. قالوا احنا لازم نخلص المعرفة البشرية من هاي الشوائب الخاطئة، المعارف الخاطئة اللي هي يقال عنها معارف لكنها في الحقيقة ليست إلا لغو محض. فطرحوا هاي القاعدة، قالوا كل شيء يمكن إخضاع للتجربة والحس فإذا هو ماذا؟ فإذا هو علمي. طبعا هاي المسألة ما متوقفة عليهم، وإنما المدرسة التجريبية من سابق يعني أوانها قالت هي مصدر المعرفة هو منه تجربة، هم أضافوا إضافة وهاي الإضافة استفادوا منها من فلاسفة سابقين مثلا يسمونه إرنست ماخ أو غيره، الوضعيين سموهم، ظهروا وضعيين سابقين، لكن الأكثر هي هاي المدرسة الوضعية المنطقية اللي هي مجموعة شباب اجتمعوا، واحد اسمه شيليك يهودي هو كان يجمعهم بالنمسا.
بس مو كلهم.
المهم فجمع مجموعة من الشباب، لكن هم شباب نشطين كانوا يجتمعون كل يوم أربعة أو كل ليلة خميس ويطرحون مناقشات كذا، لكن قدروا يأثرون على أوروبا كلها بل على العالم كله، وشباب ولكنهم كل واحد هم أيضا في اختصاصه بنوا بناء نظري بالمعرفة وكان له تأثير جدا كبير جدا. هم اعتمدوا على مجموعة من الفلاسفة، واحد من عندهم راسل، واحد من عندهم طبعا راسل كانوا ياهم كان قبلهم وبعدين بقى لأن صار عمره يسمونه شيخ الفلاسفة، عمره كبير عاصر مراحل متعددة، وأخذوا أيضا من فيتجنشتين هذا بعد أيضا شاب، هذا هم أيضا شاب فيلسوف شاب كان يعني فيلسوف متمرد يرى بأن الفلسفة ماكو عندنا مشكلات معرفية، هاي الفلسفة ما بيها مشكلات معرفية، كل المشكلات اللي بالفلسفة إنما هي مشكلات ألفاظ. فيقول هاي الفلسفة وكل مشاكلها إنما هي لعبة لغة. فعنده كتاب، المهم هسه عنده بعدين عنده كتاب آخر طرحه غير به آراء، المهم مو مشكلة. هذا الحد الفاصل اللي يقترحوه هؤلاء ومشوا عليه ليس فقط يميز بين القضية العلمية والقضية غير علمية، قالوا أكثر من ذلك، بل هو يميز بين القضية التي ذات معنى والقضية الغير ذات معنى. يعني مسألة بها معنى والمسألة ما بها معنى. على أي أساس قالوا هذا الفاصل هذا المائز اللي إحنا نخليه أنه هي قابلة للاختبار والتجربة والمعرفة الحسية لو ما مقابلة؟ يعني عندما أقول مثلا السماء تمطر، ممكن أن أتصور في ذهني تصورا حسيا، ممكن أن أروح أختبر أكتشف أن السماء تمطر، خلاص إذن هذه قضية ذات معنى. أما أنه تقول لي مثلا الأموات يتكلمون، يقول ما أقدر أتخيله، ما أقدر أتصورها. طبعا أقدر أتصورها أنا، بس يعني يقولون ما تتصور، ما لها معنى، معنى ما لها لأنها غير قابلة للاختبار والتجربة. يعني ما يمكن أن المعرفة الحسية المباشرة ما يمكن أن تتعلق بها، بحيث نجي نباوع الأموات نشوف أرواحهم. مو هسه يتكلمون، هي لهم حياة لو ما لهم حياة ما أقدر أقول بأنه لهم حياة، لأن هذا الجسم أباوع له ما يتحرك ميت. فإذن على هذا الأساس سميناها مدرسة وضعية منطقية، ليس سميتها منطقية لأن جاي تحدد المعنى، هذا اللي يشتغل في المعنى ولا معنى يعني منطقي، معنى ولا معنى يعني منطقي، جاي تحدد لي المعنى. فقال لك المعنى أساسا القضية اللي لها معنى هي القضية اللي يمكن اختبارها، القضية اللي ما لها معنى ما يمكن اختبارها. إذن على أساس تحديد المعنى ولا معنى المعنى سميتها ماذا؟ مدرسة منطقية وضعية منطقية. بعدين إن شاء الله نكمل الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.